اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحنان المنان، وأزكى صلواته على نبي الهدى والإيمان المصطفى وعلى آله أمناء الرحمن. أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مواصلة لبيان قوله تبارك وتعالى في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صدق الله العلي العظيم. حيث جاء في بيانها أن الطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله تستلزم الدخول في مسلك من أنعم الله عليهم، ومن هم يا ترى؟ أولئك الذين أنعم الله تعالى عليهم نعمة خاصة وتفضل عليهم بها، قيل هم الذين آثروا حكم الله تعالى ورسوله على حكم الطاغوت وسلموا أمرهم إلى الله عز وجل. أما تلك النعمة الشريفة فهي التي نوه الله جل وعلا بها في قوله تعالى معلما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهي النعمة التي تؤهل الفرد إلى سلوك هذا الطريق وإلى قبول الفيض الربوبي. وقد أشار الله تعالى أيها الإخوة الأعزاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وهي تنحصر في نعمة الولاية، هكذا قال كثير من المفسرين. ولكن يا ترى من هم أولئك المنعم عليهم؟ إلى ذلك إخوتنا الأكرم بعد هذه الوقفة القصيرة. إن الآية المباركة أيها الإخوة والأخوات بنفسها تبين من هم الذين كان الله تعالى قد أنعم عليهم تلك النعمة العليا، حيث جاء فيها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال أصحاب التفسير قد ذكر الله عز وجل هنا أربعة طوائف ممن أنعم عليهم بالهداية والتوفيق. فالنبيون إخوتنا الأفاضل هم أصحاب الوحي، ذكرهم الله سبحانه هنا للإعلام أن الطاعة للمصطفى صلى الله عليه وآله متضمنة لطاعتهم سلام الله عليهم. والصديقين جمع الصديق المبالغ في صدقه، أي الذين طابق قولهم فعلهم وظاهرهم باطنهم، فلا يصدر منهم إلا الحق اعتقادا وقولا وفعلا، لصفاء سريرتهم وعدم صدور أي كذب عنهم، حيث ألهموا الصواب وكانوا شهدوا الحقائق فأصبحوا صادقين بالحق، صديقين شهداء للحقائق والأعمال. وقد فسر بعض العلماء أيها الإخوة الأحبة الصديقين بأنهم الحائزين على مرتبة الشهادة على الأعمال والحقائق، حتى أصبحت منزلتهم تالية لمنازل الأنبياء عليهم السلام، كما جاء ذكرهم بعدهم في هذه الآية المباركة. وارتقى إلى ذلك رجال عرف بهم رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث رواها العامة والخاصة، منها قوله: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين، الذي يقول: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. أجل مستمعين الكرام، لأنه سيد الوصيين وهو أفضل من غيرهم، إذ هو نفس سيد النبيين، حيث قال تعالى في آية المباهلة: وأنفسنا. وقد جاء في كتب حديثية عديدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر أناسا إلى أن سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، فأين علي؟ أي لما لم تذكره؟ فالتفت إلى أصحابه فقال: إن هذا يسألني عن النفس. رواه المتقي الهندي في كنز العمال. وفي حديث متواتر مشهور ورد في صحيح البخاري وصحيح الترمذي وغيرهما بصيغ عديدة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن علي مني وأنا منه. وهنا نتساءل: هل كانت الزهراء فاطمة عليه السلام من الصديقات؟ إلى الجواب عن ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الأفاضل، في الرياض النضرة لمحب الدين الطبري الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أوتيت ثلاثا لم يؤتهن أحد ولا أنا، أوتيت صهرا مثلي ولم أوت أنا مثلي، وأوتيت صديقة مثل ابنتي ولم أوت مثلها زوجة، وأوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صلبي مثلهما، ولكنكم مني وأنا منكم. وفي بحار الأنوار روى الشيخ المجلسي عن أمالي الشيخ الطوسي قول الإمام الصادق عليه السلام في ضمن حديث شريف له في بعض فضائل جدته فاطمة عليه السلام، وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. وفي مرآة العقول كتب الشيخ المجلسي عن أبي الحسن موسى الكاظمي عليه السلام قال: إن فاطمة عليه السلام صديقة شهيدة. قال الشيخ المجلسي: الصديقة فعلية للمبالغة في الصدق والتصديق، أي كانت كثيرة التصديق لما جاء به أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت صادقة في جميع أقوالها، مصدقة أقوالها بأفعالها، وهي معنى العصمة، ولا ريب في عصمتها صلوات الله عليها لدخولها في الذين نزلت فيهم آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بإجماع الخاصة والعامة والروايات المتواترة من الجانبين. وإلى لقاء طيب آخر معكم أيها الإخوة والأخوات، نرجو لكم أهنأ الساعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في السادس والعشرين من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، فر الشاه المقبور محمد رضا بهلوي من إيران بذريعة التوجه للعلاج، وعمت الفرحة كافة نقاط إيران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وكان محمد رضا بهلوي قد نصب ملكاً على إيران عام 1941 بعد قيام بريطانيا بعزل والده رضا خان عن الحكم ونفيه خارج إيران، وأصبح الشاه بعد ذلك شرطياً لأمريكا والغرب في المنطقة لينفذ المؤامرات الغربية بحذافيرها خدمة للمصالح الغربية والصهيونية. في الأول من جماد الثاني عام 659 للهجرة توفي في تونس الفقيه والمحدث الأندلسي ابن سيد الناس. وقد ولد ابن سيد الناس بمدينة إشبيلية في إسبانيا الحالية عام 597 للميلاد، وتلقى فيها علومه الدينية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية ليدرس في مدارسها، ثم اشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة في الحديث والفقه، وامتازت أشعار ابن سيد الناس في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهم مؤلفاته كتاب حول السيرة الشريفة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيراً وفي الخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 1839 ميلادي، حصلت دولة إل سلفادور على استقلالها، وذلك بعد انحلال جمهورية أمريكا الوسطى الفيدرالية التي كانت تضم مجموعة من دول أمريكا اللاتينية. وكانت إل سلفادور خاضعة قبل ذلك لسيطرة الاستعمار الإسباني، وفي عام 1821 حصلت على استقلالها، وفي عام 1824 انضمت إلى جمهورية أمريكا الوسطى الفيدرالية. وفي عام 1931 شهدت إل سلفادور أزمة اقتصادية كبرى إثر هبوط أسعار القهوة في العالم، مما تسبب باندلاع الثورات والانتفاضات الشبابية ضد حكم الدكتاتور هرنانديز مارتينز. ولإل سلفادور حدود مشتركة مع الهندوراس وغواتيمالا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال. أعز الأصدقاء، مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سوف نحدثكم عن موضوع مهم وجميل جدا، وهو لا تتسلق الأشجار. نعم يا أصدقائي، لا تتسلق الأشجار. جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هدايانا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هل تذهبون دائما إلى المتنزهات؟ هل ترون الأطفال كيف يلعبون؟ بعضهم يلعبون بالكرة وآخرون يجرون وراء بعضهم البعض، لكن هناك أطفال مشاكسون يتركون كل هذه الألعاب المفيدة ويتسلقون الأشجار. طبعا تسلق الأشجار خطير وقد تقع لهم حوادث. عن هذا الموضوع سوف نتحدث لكم لكن بعد الحزورة. أحسنتم يا أصدقاء. حزورتنا لهذا اليوم تقول: سكان الصين يأكلون رزا أكثر من سكان اليابان. لماذا؟ سكان الصين يأكلون رزا أكثر من سكان اليابان، لماذا؟ فكروا جيدا يا أصدقاء أرجوكم. أعزائنا الحلوين، نستمع معا لتمثيلية اليوم وتمثيلية البرنامج وعنوانها هو أذكى الأولاد.
أحبتي الحلوين، كان هناك رجل كبير له 4 أولاد لا يقوى على العمل، فذهب إلى الحاكم ليعينه.
أيها الحاكم، هذا هو حالي، لا قدرة لي على العمل ولدي 4 أولاد.
حسنا حسنا أيها الرجل، سوفر لأحد أولادك فرصة عمل بأجور كبيرة، ولكن
ماذا أيها الحاكم؟
يجب أن يكون ذكيا، فإني أريد شخصا ذكيا.
ذكيا؟
نعم.
نعم أحبتي، عاد الرجل إلى البيت وفكر في اختبار يجريه بين أولاده ليجد الأذكى منهم.
يا أولادي.
نعم يا أبي.
أريد أن أعرف أيا منكم هو أذكى من الآخر.
أنا.
اسمعوني جيدا، سأجعلكم في غرفة وأغلق الباب عليكم. انتبهوا، أغلق الباب عليكم، واعلموا أن قفل الباب ليس قفلا عاديا، إنه قفل سيفتح بكلمة سر.
ماذا يعني؟
وكلمة السر يمكن الحصول عليها من خلال حل هذه المسألة الرياضية.
حسنا يا أبي.
ما هي المسألة؟
بداية اذهبوا إلى الغرفة لأغلق الباب عليكم، وفي الغرفة ابدأوا بحل المسألة، وهذه هي المسألة كتبتها في هذه الورقة.
طيب لنذهب. هيا لنذهب.
أنا أغلق الباب عليكم وأذكركم أن القفل لا يفتح إلا بكلمة السر التي تجدونها من خلال حل تلك المسألة الرياضية.
حسنا.
نعم أيها الأحبة، ذهب الأب وأغلق الباب، وانشغل الأولاد كل منهم بحل المسألة إلا واحد منهم.
أما تريد أن تحل المسألة؟
أجل، أنا أفكر في حل المسألة،
ولكني لا أراك تكتب أو حتى تحاول قراءة السؤال.
قرأت السؤال، أنت برأيك يمكنك حل هذه المسألة؟
كلا، إنها مسألة صعبة.
وهل من المعقول أن يختبرنا الوالد بمسألة خارجة عن طاقتنا؟
لا أدري، ولكنه قال عليكم بحل المسألة والحصول على كلمة السر، فهو مفتاح قفل الباب.
أجل صحيح، ولكن
ماذا تقول يا أخي؟ أنا لا أفهم ما تقوله. دعني أفكر بحل هذه المسألة، دعني.
نعم حسنا، فكر وأنا أفكر، ولكني وجدت الحل. أجل وجدته.
إلى أين تذهب؟ انظروا، إنه يذهب نحو الباب.
يا إخواني، الباب كان مغلقا فحسب، ولم يكن مقفلا.
ماذا؟
أيها الأحبة، بمجرد أن دفع الولد الباب فقد انفتح وسارع إلى أبيه.
مرحبا بك يا بني. حسنا، هل وجدت كلمة السر؟
أجل يا أبي، وجدت كلمة السر، ولكن ليس في حل تلك المسألة الرياضية الصعبة.
حسنا، أين وجدت كلمة السر؟
كان السر في حديثك.
أجل، أوضح أكثر.
يا أبي، إنك أخبرتنا أنك سوف تغلق الباب علينا ولم تقل إنك ستقفل الباب، فثمة فرق بين غلق الباب وقفله. ثم إنك تحدثت عن قفل الباب والذي لا يفتح إلا بمعرفة كلمة السر، إلا أن طريقة الحصول على كلمة السر والتي كانت فوق قدرتنا، وأنا كنت أعلم أنك لم تختبرنا باختبارات فوق طاقتنا، فاطمأننت أن الباب لم يكن مقفولا بل إنه مغلق فحسب.
وماذا عن إخوانك؟ أما أخبرتهم بالحل يا بني؟
أجل، أردت أن أخبرهم، إلا أنهم رفضوا أن يصغوا إلي وقالوا لا نفهم ما تقول.
حسنا يا بني، سأذهب بك إلى الحاكم ليعينك في عمل مهم. مرحبا بك يا ولدي.
شكرا يا أبي، شكرا.
نعم أحبتي الحلوين، إن الإنسان الذكي بداية يسعى إلى معرفة السؤال بكل دقة، بالضبط مثل هذا الولد الذي دقق في كلام أبيه ليصل إلى نتيجة أن الباب لم يكن مقفلا. ثم إن الاختبارات والمشاكل والصعاب في الحياة بإمكاننا حلها والمرور عليها، لكن هناك البعض منا من يعيش في المشاكل دون أن يفكر في جوانبها.
البرنامج عد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبك بسرعة رماها رمية شاطر.
البحر ولو شي مرة هالسمكة بتطلع برا،
ومن البحر ولو شي مرة هالسمكة بتطلع برا،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر، ما بتحاول ما
النار من الشبكي،
تبهي يا أجمل سمكي نس النار من الشبكي،
بتصير ببطنه أكلي الحقيني وقولي حاضر،
بتصير ببطنه أكلي الحقيني وقولي حاضر.
نزل الصياد الماهر عالبحر وحظه ناطر،
مثل الصياد الماهر عالبحر وحظه ناطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبك بسرعة رماها رمية شاطر.
ذات يوم ذهبنا إلى المتنزه مع خالتي وابنها أحمد، وأخذنا معنا كرتان لنلعب بها. عندما وصلنا إلى المتنزه أخذنا نلعب بالكرة. بعد قليل جاء أولادي ليلعبوا بالقرب منا. بعد ساعة طلبوا من أحمد أن يلعب معهم، وعندما بدأ يلعب معهم تشاوروا فيما بينهم، وأشاروا إلى شجرة بعيدة وذهبوا إلى ذلك الاتجاه. شاهدت أحمد يذهب معهم، أسرعت إلى خالتي، أخبرتها بما رأيت، فقامت وذهبت خلفهم. هل تعلمون أين ذهب أحمد مع الأولاد؟ سوف أقص عليكم ما جرى بعد أن تستمعون إلى صديقنا أحمد. ليس هذا الأحمد الذي ذهب إلى الشجرة، أحمد الذي ذهب إلى الشجرة هو ابن خالتي، ولكن هذا أحمد هو صديق البرنامج وأبوه أيضا صديق البرنامج، ونستمع إليهما في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
الهواء يوجد في كل مكان، أليس صحيحا؟
بلى يا ولدي.
ولكني شاهدت في فيلم أن أشخاصا وضعوا رجلا في صندوق مغلق ودفنوه تحت الأرض، وبعد فترة شعر بالاختناق. لماذا؟ أليس الهواء موجودا في الصندوق يا أبي؟
بلى يا أحمد، بلى، صحيح ما تقوله، إن الهواء موجود في كل مكان، وأن الإنسان يتنفس الهواء. ولكن اعلم يا أحمد أن الهواء خليط من عدة غازات، وأن الغاز الوحيد منها الذي يستخدم في عملية التنفس ويبقى الإنسان على قيد الحياة هو غاز الأكسجين.
وماذا عن باقي الغازات يا أبي؟ ما هي فائدتها؟
فائدتها يا ولدي أنها تخفف من أثر غاز الأكسجين.
وهل غاز الأكسجين مضر يا أبي؟
نعم، لأنه غاز قابل للاشتعال يا بني.
وماذا يحصل إذا حبسوا إنسانا في صندوق ودفنوه تحت الأرض يا أبي؟
في هذه الحالة سوف تقل نسبة الأكسجين في الصندوق، فيشعر الإنسان بالاختناق. الهواء لا يقل، ولكن نسبة الأكسجين هي التي تقل، فيما تزداد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون.
نعم. ولهذا يختنق الإنسان. شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقاء الحلوين بأننا ذهبنا ذات يوم إلى المتنزه مع خالتي وابنها أحمد. بينما كنا نلعب بالكرة جاء أولاد وأخذوا أحمد يلعب معهم. بعد ساعة رأيتهم يشيرون إلى شجرة وذهبوا في ذلك الاتجاه، وذهب أحمد ابن خالتي معهم. فأخبرت خالتي وذهبت وجاءت بأحمد بعد أن أخبرها بأن الأولاد يريدون أن يتسلقوا الشجرة. وبينما كنا نلعب سمعنا صرخة عالية من تلك الناحية، وعندما ذهبت خالتي رأت أحد الأولاد قد سقط من الشجرة وانكسرت ساقه وهو يبكي من الألم يا أصدقاء الحلوين. فالتفتت إلى أحمد وقالت له:
لو لم أبعدك عنهم لكنت أنت الآخر سقطت من الشجرة وانكسرت ساقك.
عندها شكرنا الله كثيرا لأن أحمد لم يصب بسوء مثل ذلك الولد. أريد أن أكرر عليكم حزورة اليوم. حزورتنا لهذا اليوم تحتاج إلى تفكير وتركيز. تركيز يا أصدقاء، ركزوا جيدا وسوف تصلون إلى الإجابة الصحيحة. الحزورة تقول: سكان الصين يأكلون رزا أكثر من سكان اليابان، لماذا؟ حسنا، ركزوا. أنا فقط أستطيع أن أقول لكم ركزوا أكثر يا أصدقاء، ستتوصلون إلى النتيجة الصحيحة إن شاء الله. يا أصدقائنا الحلوين، فإن تسلق الأشجار عمل خطير قد يؤدي إلى سقوط الأولاد من فوق الشجرة، ما يؤدي إلى إصابتهم بكسور في أرجلهم وأيديهم. أنتم يا أصدقائي الحلوين، هل تعيدوني ألا تفعلوا ذلك؟ أيدوني أن تنصحوا كل من يريد أن يتسلق الأشجار أمامكم بأن لا يفعل ذلك لئلا يؤذي نفسه. أنا أيضا سأفعل ذلك. حسنا. أصدقائنا الحلوين، أيضا ستكون معنا صديقتنا الجميلة ياسمين. من هي ياسمين؟ هل عرفتموها؟ أحسنتم، إنها أختنا نرمين. لماذا الآن أتت ياسمين إلى البرنامج؟ لأن نرمين مريضة بعض الشيء، لكن قلت لكم في الحلقة السابقة بأن نرمين ستشفى إن شاء الله وتعود إليكم مع فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حال جدتي اليوم؟
الحمد لله، شكرا يا عزيزتي.
كنت أساعد أمي في البيت يا جدتي، وقد تعبت من العمل، فجئت إليك لكي أرتاح قليلا وأستمع إلى معلوماتك وأعود بعدها لعملي من جديد.
بارك الله بك يا عزيزتي يا سمين، إن مساعدة الوالدين فيه أجر كبير. أنت حفيدة طيبة وأنا أفتخر بك.
شكرا يا جدتي. أتسمحين لي أن أذهب إلى الدولاب؟
على الرحب والسعة، تفضلي.
انظري يا جدتي، لقد خرجت كرة حرف السين من الدولاب.
نعم، إنه السين. أهلا به وبكم جميعا، وأنا سأتحدث لك عن مدينة جديدة في محافظة خوزستان الإيرانية، المدينة التي تعرف بالمدينة المقاومة.
أي مدينة هذه يا جدتي؟ وما هو اسمها؟
إنها مدينة سوسنغرد يا عزيزتي يا سمين، مدينة غالبية سكانها يتكلمون اللغة العربية، يعملون بالزراعة في الأراضي الخصبة لهذه المنطقة.
ولماذا يلقبونها بالمدينة المقاومة؟
لأنها صمدت في الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام البعثي لعدة مرات أمام هجوم الأعداء، فكان الأعداء يحاولون السيطرة عليها لمرات عديدة، فقوبلوا بالرد القاسي ومقاومة شجاعة من أهالي هذه المدينة وقوات الجيش الإيراني، فلقبت إثر ذلك بالمدينة المقاومة.
كيف يكون هواء هذه المدينة يا جدتي؟
إنها من المدن الحارة يا عزيزتي يا سمين في فصل الصيف، ولكن هواءها في الربيع والخريف والشتاء معتدل وطيب، كما يمر نهر كرخة من جانب هذه المدينة ويعطيها رونقا وجمالا خاصا، ويسقي الأراضي الزراعية الكبيرة لأهالي المنطقة.
يا سلام، نهر كرخة يمر من جانب هذه المدينة؟
نعم يا عزيزتي يا سمين، لا أنسى أن أقول هناك العديد من الحقول النفطية في هذه المنطقة، حيث يتم استخراج النفط منها، وهي أضافت بعدا مهما واقتصاديا لهذه المدينة.
إذن هي مدينة غنية بالنفط أيضا. شكرا جدتي على هذه المعلومات.
وشكرا لك يا حفيدتي.
الحلوين، هل عرفتم الإجابة؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن أعيد الحجورة؟ حسناً، سوف أعيدها على الرحب والسعة. سكان الصين يأكلون رزاً أكثر من سكان اليابان. هل عرفتم ما السبب ولماذا؟ حسناً، سوف أقول لكم وسوف ترون بأن الإجابة كم هي سهلة وبسيطة. لأن سكان الصين أكثر من سكان اليابان، لهذا إنهم يأكلون الرز أكثر من سكان اليابان. هل رأيتم كم الإجابة بسيطة وسهلة؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. قد استمتعتم واستفدتم من فقرة برنامجنا لهذا اليوم. وصل وقت الوداع، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء. لا أقول لكم مع السلامة، سأقول إلى اللقاء. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سوف نلتقي في حلقة أخرى من حديقة الأطفال. إذن إلى اللقاء يا أصدقاء.
وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علم اللهم صل على فاطمة وأبيها وآلها وبنيها بعدد ما
احتياي من قلب عاش المحنة وكبر بيها احتياية محب اتغذى المحبة وسهر ليها احتياية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احتياية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هيروشيما العراق اسم لوحة زيتية كلش حلوة ومعبرة، كان داقها جاري أبو أحمد الفنان التشكيلي في زاوية من زوايا غرفة الاستقبال ببيته. اللوحة تصور مزلة الطريق السريع رقم 80 الواصل ما بين الحدود العراقية والكويتية اللي ارتكبها الجيش الأمريكي ضد الجيش العراقي سنة 91. يتوسط اللوحة صورة الشاب بعمر الورد اللي هو أحمد خريج كلية الطب اللي جبروه البعثيين أن يلتحق بقطاعات الجيش العراقي بالكويت كطبيب عسكري. إيش قد كانت فرحة أبوه كبيرة يوم اللي سمع صدام المقبور نفسه يعلن عن الانسحاب الكامل من الكويت، لكن كل القطاعات رجعت من الكويت على الطريق السريع رقم 80 بذاك اليوم الأسود تم تدميرها ونسفها من قبل الطائرات الأمريكية وما رجع منها ولا واحد، ومن ضمنهم كان أحمد ابن جيران. مجازر الأمريكان على العراق والعراقيين بدت من يوم 26 فبراير شباط سنة 91، يوم اللي كانت أرتال الجيش العراقي في طريق العودة من الأراضي الكويتية على الطريق السريع رقم 80 المؤدي إلى منفذ العبدلي بين الحدود العراقية والكويتية. ارتكب الأمريكان بهذا اليوم وبهذا المكان محرقة مذهلة مروعة تكشف عن مدى الوحشية والهستيريا اللي يعيشها الأمريكي وإصراره على إبادة القوة العسكرية العراقية بروح انتقامية عجيبة. المقبوص الدام الهدام، من عرف مدى ضحالة تفكيره في هجوم العبثي على الكويت قبل الهزيمة، وأعلن بنفسه يوم 25 شباط سنة 91 عن قبوله بالاقتراح الروسي بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للكويت. لكن جورج بوش الأب الرئيس الأمريكي بذاك الوقت قال أنا ما أقدر أصدق أنه القوات العراقية راح تنسحب من الكويت، وكذب له كذبة كبيرة حتى يبرر الجريمة اللي كان يخطط إلها، وهي أنه القوات العراقية لحد لحظة كلامه تقاتل على الأراضي الكويتية. وهنا لعبت الأمم المتحدة دور جدا مشبوه بأن أوكلت ضمان انسحاب القوات العراقية للتحالف الأمريكي، وهي سحبت كل قوات حفظ السلام التابعة إلها بالمنطقة. يوم 26 شباط سنة 91 اتحرك رتل طويل من القوات العراقية بحدود 2000 عجلة ومدرعة ودبابة، وأكثر من 10,000 جندي عراقي من ضمنهم مدنيين عزل، اتحركوا على الطريق السريع رقم 80 الواصل إلى منفذ العبدلي الفاصل ما بين محافظة البصرة والحدود الكويتية. اتفاجأ الجنود العراقيين بطيران مكثف للمقاتلات الأمريكية فوق رؤوسهم، فتصوروا أنه مجرد استطلاع ومراقبة لعملية انسحابهم. لكن ما مرت غير دقائق وإذا بالسماء تمطر عليهم حمم ونيران. الطائرات الأمريكية بأول خطوة للمجزرة، وحتى يتأكدون من وقوعها ضربوا أول الرتل ومؤخرته حتى يمنعون حركة الآليات ويضمنون حصر القوات العراقية المنسحبة بمركز النيران وعدم هروب أي عربة من المحرقة. وبالخطوة الثانية بدأوا باستهداف كل الرتل بآلاف القنابل والصواريخ، بحيث خلال دقائق تحولت مئات الدبابات والآليات العسكرية إلى حديد خردة. السيارات ذابت وبعضها لزق بالتبليط بحيث ما ممكن تشخيص الجثث اللي كانت بيها. الطائرات الأمريكية قامت تستهدم حتى الأفراد اللي كانوا يحاولون الهروب من أطراف الرتل ويحولوهم إلى أشلاء ممزقة برشاشاتهم الثقيلة. محرقة الطريق رقم 80 اللي صار اسمه طريق الموت، مجزرة ثكبها الأمريكان بحق العراقيين، راح ضحيتها أكثر من 10,000 عراقي، تعتبر جريمة حرب، لأن القطاعات العراقية بشهادة الصحف والإعلام الأمريكي كانت بحالة انسحاب وخارج منطقة الحرب والقتال. واعتبروا المجزرة أبشع من المجازر اللي ارتكبتها القوات الأمريكية في فيتنام، وشبهوها بضرب مدينتي هيروشيما وناكازاكي باليابان من ضربوهن الأمريكان بالقنابل الذرية بحجة إجبار اليابان على التسليم بالحرب العالمية الثانية. هاي المجزرة هم برر الأمريكان بأنهم رادوا يجبرون السلطات العراقية بالانسحاب للكويت. مجازر الأمريكان بحق العراق والعراقيين مو وحدة واثنين يا أبوي، وبين فترة وفترة لازم نتذكرها ونذكر بيها حتى بلكت يصحي البعض المتأمريكين عندنا. بس هو اللي استذوق الدولار المدفوع من السفارة والمخابرات الأمريكية هم أكو رجب صحوته. شكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
وكل شيء وأعطاك الحسين وكل شيء إذا قرن الحسين به خليل
من مثل الحسين
إذا قرن الحسين به خليل وأعطاك الحسين وكل شيء إذا قرن الحسين به خليل أبوك طوى الشداد سبع طيا وعاد يقول ليس له وأنك في ضلوع الدين قلب به في كل نازلة يصل به